بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آية القرآن للإمام الطبري رحمه الله تعالى. وصلنا إليه. هذان خصمان. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. قال رحمه الله تعالى: اختلف أهل التأويل في المعنى بهذين الخصمين اللذين ذكرهما الله. فقال بعضهم: أحد الفريقين أهل الإيمان، والفريق الآخر عبدة الأوثان من مشرق قريش الذين تبارزوا يوم بدر. ذكر من قال ذلك، وساق بسنده أن أبا ذر يقسم قسما أن هذه الآية قال: هذان خصمان اختصموا في ربهم، نزلت في الذين بارزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة. قال: وقال علي: إني لأول من أول من يجث للخصومة يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى. وساق بسنده إلى أبي ذر أن يقسم بالله قسما لنزلت هذه الآية في ستة من قريش: حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. هذان خصمان اختصموا في ربهم إلى آخر الآية، إلى قوله: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وساق بسنده عن قيس بن عبادة قال: سمعت أبا ذر، ثم ذكر نحوه. وساق بسنده عن هلال بن يساف قال: نزلت هذه الآية في الذين تبارزوا يوم بدر، هذان خصمان اختصموا في ربهم. وساق بسنده عن عطاء بن يسار قال: نزلت هؤلاء الآيات، هذان خصمان اختصموا في ربهم، في الذين تبارزوا يوم بدر: حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، إلى قوله: وهدوا إلى صراط الحميد. وساق بسنده عن قيس بن عباد قال: والله لأنزلت هذه الآية، هذان خصمان اختصموا في ربهم، في الذين خرج بعضهم إلى بعض يوم بدر: حمزة وعلي وعبيدة رحمة الله عليهم وشيبة وعتبة والوليد بن عتبة. وقال آخرون ممن قال: أحد الفريقين فريق الإيمان، بل الفريق الآخر أهل الكتاب. ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال: هم أهل الكتاب، قالوا للمؤمنين: نحن أولى بالله وأقدم منكم كتابا ونبينا قبل نبيكم. وقال المؤمنون: نحن أحق بالله، آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وآمنا بنبيكم وبما أنزل الله من كتاب، فأنتم تعرفون كتابنا ونبينا، ثم تركتموه وكفرتم به حسدا، وكان ذلك خصومتهم في ربهم. وقال آخرون: بل الفريق الآخر كلهم في أي ملة كانوا. ذكر من قال ذلك. وساق بسنده
بل الفريق الآخر الكفار كله.
وقال آخرون: بل الفريق الآخر كلهم أي في ملة
الكفار كلهم.
الكفار كلهم من أي ملة كانوا. ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن مجاهد وعطاء ابن أبي رباح وأبي قزعة عن الحسن: هم الكافرون والمؤمنون اختصموا في ربهم. وقال مجاهد: مثل الكافر والمؤمن. قال ابن جريج: خصومتهم التي اختصموا في ربهم خصومتهم في الدنيا من أن كل أهل دين يرون أنهم أولى بالله من غيرهم. وساق بسنده عن أبو بكر بن عياش قال: كان عاصم والكلبي يقولان جميعا: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال أهل الشرك والإسلام حين اختصموا: أيهم أفضل؟ قال: جعل الشرك ملة. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن الحسن قال: وحدثنا ورقاء جميعا عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: هذان خصمان اختصموا في ربهم مثل المؤمن والكافر اختصما اختصامهما في البعث. وقال آخرون: الخصمان اللذان ذكرهم الله في هذه الآية الجنة والنار، ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن عكرمة عند قوله: هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال: هما الجنة والنار اختصمتا. فقالت النار: خلقني الله لعقوبته. وقالت الجنة: خلقني الله لرحمته. فقد قص الله عليك من خبرهما ما تسمع. وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب.
إذا ذكر رحمه الله تعالى أقوالا في قوله هذان خصمان اختصموا في ربه، فقول أنهم الذين اختصموا يوم بدر، وهو علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وهؤلاء فريق، وعتبة وشيبة والوليد هؤلاء فريق، فيكون هذا اختصاما خاصا بين هذه الطائفة وتلك. وقال فريق: بل هو اختصام المؤمنين مع أهل الكتاب. وقال فريق: بل هو اختصام المؤمنين مع الكفار عموما أيا كانت الملة. وقال فريق: بل هي اختصام الجنة والنار. هذه أربعة. قال ابن جرير
قال رحمه الله تعالى: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب وأشبهها بتأويل الآية قول من قال: عني بالخصمين جميع الكفار، أي من أصناف الكفر كانوا.
من أي أصناف الكفر؟
من أي أصناف الكفر كانوا وجميع المؤمنين. وإنما قلت ذلك أولى بالصواب لأنه تعالى ذكره ذكر قبل ذلك صنفين من خلقه، أحدهما أهل الطاعة له بالسجود له، والآخر أهل معصية له قد حق عليه العذاب. فقال: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر؟ ثم قال: وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ثم أتبع ذلك صفة الصنفين كليهما وما هو فاعل بهما، فقال: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. وقال الله: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. فكان بين ذلك أن ما بين ذلك خبر عنهما. فإن قال قائل: فما أنت
فكان بينا بذلك أن ما بين ذلك خبر عنهما. نعم.
فإن قال قائل:
إذن يرجح ابن جرير بأن هذا في عموم الكفار، المؤمنين مع عموم الكفار. نعم.
فإن قال قائل: فما أنت قائل فيما روي عن أبي ذر في قوله: إن ذلك نزل في الذين بارزوا يوم بدر؟ قيل: ذلك إن شاء الله كما روي عنه، ولكن الآية قد تنزل بسبب من الأسباب ثم تكون عامة في كل أمر ما كان نظير ذلك السبب، وهذه من تلك. وذلك أن الذين تبارزوا إنما كان أحد الفريقين أهل شرك وكفر بالله، والآخر أهل إيمان بالله وطاعة له، فكل كافر في حكم الفريقين.
فكل كافر في حكم فريق الشرك منهما في أنه لأهل الإيمان خصم.
وكذلك كل مؤمن في حكم فريق الإيمان منهما في أنه لأهل الشرك خصم. فتأويل الكلام: هذان خصمان اختصموا في دين ربهم، واختصامهم في ذلك معاداة كل فريق منهما الفريق الآخر ومحاربته إياه على دين.
يعني يقول: ولو كان في ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه في الذين بارزوا، أنها نزلت في الذين بارزوا يوم بدر، فإن هذا لا ينفي أنها يراد بها عموم كل مشرك وعموم كل مؤمن، لأن هذه أيضا مخاصمة بين أهل الإيمان، فإن عليا ومن معه مثلوا أهل الإيمان، وإن شيبة ومن معه مثلوا أهل الشرك والكفر، فيكون العموم أولى
فلهذا المخاصمة هذه تبقى إلى يوم القيامة. ونقول وهل يستبعد أن تكون هذه أيضا المخاصمة تشمل مخاصمة أهل السنة والجماعة مع أهل البدع؟ هذان خصمان اختصموا في ربهم أي في دين ربه. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنها تعم كل مخاصمة بين أهل حق وأهل باطل في دين الله سبحانه وتعالى. وإن كانت العقوبة هذه في الظاهر في أهل الكفر والشرك، لكن العبرة ليست بالأسامي والمباني، إنما العبرة بالحقائق والمعاني. فكل خصومة في الله عز وجل إنما تدخل في هذه الآية، أما العقوبة تختلف. ولو كان المراد كما رجح ابن جرير هنا أنها في خصومة أهل الإيمان مع أهل الشرك، لكن وما المانع أن تتعدى أيضا هذه إلى خصومة كل صاحب حق مع كل صاحب باطل؟ فأيضا هناك خصومة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع في ربهم في دين الله عز وجل، خصومة في الأسماء والصفات، خصومة في توحيد الألوهية، خصومة في القدر، خصومة في الصحابة، خصومة في الإيمان باليوم الآخر. إذن هذه خصومة، فليست العبرة بهذا وإنما العبرة بالعموم. فكل خصومة بين أهل الحق وأهل الباطل إنما قصدها الله عز وجل هنا هذان خصمان اختصموا في ربهم أي في دين ربهم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. هذا بالنسبة للعاقبة. العاقبة نعم، فالآية لا شك أن الألزم لها هي الخصومة بين أهل الشرك وبين أهل الإيمان أيا كان أهل الكفر. لكن نقول ولكن هذه تنسحب أيضا الخصومة مع أهل البدع، ولكن العاقبة لن تكون كالعاقبة المذكورة في الآية، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله يهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، فهذا ذم لليهود والنصارى على اتخاذ القبور أنبياء مساجد. لكن ألا يذم كل من شابه اليهود والنصارى؟ إذن فكل خصومة في دين الله بين أهل الحق وبين الباطل فهي خصومة يرفع الله عز وجل بها الحق ويذل الله سبحانه وتعالى بها أهل الباطل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فتأويل الكلام، هذان خصمان اختصموا في دين ربهم واختصامهم في ذلك معاداة كل فريق منهما الفريق الآخر ومحاربته إياه على دينه. وقوله: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يقول الله تعالى ذكره: فأما الكافر بالله منهما فإنه يقطع له قميص من نحاس من نار،
من نحاس من نار
كما وساق بسنده عن ابن جرج عن مجاهد إلى في قوله: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، قال الكافر قطعت له ثياب من نار، والمؤمن يدخله الله جنات.
قال الكافر قطعت له ثياب، مش قال الكافر، قال الكافر قطعت له ثياب من نار، والمؤمن يدخله الله جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم.
وساق بسنده عن جعفر عن سعيد في قوله:
وهذا الثياب لا يفارقه، فدل هذا على عظيم العذاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى في قول الله سبحانه وتعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، قال ثياب من نحاس، وليس في شيء من الآنية أحمى
وليس شيء من الآنية أحمى
وأشد حرا منه. وساق بسنده عن أبي نجيح عن مجاهد قال:
سبحان الله، تخيلوا يا أخواني أن يكون الإنسان ثياب من نحاس من نار وليس شيء من الأنية أحمى وأشد حرا منه. تخيلوا، سبحان الله، ثياب الإنسان لو وجد في ثيابه وسخا ما طاقة وحاول تغييره وتبديله، وسخ، فكيف إذا كانت الثياب من نار ومفصلة عليه، ليست تبعد عن جزء من الجسم إنما مفصلة خيطت عليه كأنما خيطت عليه. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد قال: الكفار قطعت لهم ثياب من نار، والمؤمن يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار. وقوله: يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يقول يصب على رؤوسهم ماء مغلى.
ماء مغلى يعني مع أنهم قطعت لهم ثياب من نار وكفى بهذا، إلا أنه يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ولو جمعت الآيات فإذا بالحميم يصب من فوق رؤوسهم، وإذا بالثياب تفصل عليهم من نحاس من نار، وإذا بالشراب سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم بعدما يشوي الوجوه. أول ما يشرب يأتي يشرب يقترب الشراب منه سقط لحم وجهه في هذا الإناء وشرب فقطع أمعاءه. هذا هو الشراب. نعم.
وسقى بسنده.
وأما الفراش فكما قال سبحانه لو من فوقهم لو من فوقهم
مهاد ومن
فوقهم ومن تحتهم إيه؟ لو من جنب مهاد ومن تحتهم غواش ومن فوقهم غواش لهم ظلل من النار كذلك ومن تحتهم إيه؟ ظلل. نعم.
وساق
لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. نعم.
وساق بسنده
ففراش من نار وغطاء من نار وشراب من نار وثياب من نار وطعام من نار من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع ومحل من نار. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الحميم لا يصب على رؤوسهم فينفذ إلى الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يبلغ قدميه وهي الصهر ثم يعاد كما كان. وساق بسنده عن أبي السمع عن أبي حجيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلى أنه قال فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه. وكان بعضهم يزعم أن قوله أن قول الله قول الله تعالى ولهم مقامع من حديد من المؤخر الذي معناه التقديم. ويقول وجه الكلام فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ولهم مقامع من حديد يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ويقول إنما وجب أن يكون ذلك كذلك لأن الملك لأن الملك يضربه بالمقمع من الحديد حتى يثقب رأسه ثم يصب فيه من الحميم الذي انتهى حره فيقطع بطنه. والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا يدل على خلاف ما قال هذا القائل وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحميم إذا صب على رؤوسهم نفذ إلى الجمجمة حتى يخلص إلى أجوافهم. وبذلك جاء تأويل أهل التأويل ولو كانت المقامع قد تثقب رؤوسهم قبل صب الحميم عليها لم يقل لقوله صلى الله عليه وسلم إن الحميم ينفذ الجمجمة معنى ولكن الأمر في ذلك بخلاف ما قال هذا القائل. وقوله يصهر به ما في بطونهم والجلود يقول يذاب الحميم الذي يصب من فوق رؤوسهم ما في بطونهم من الشحوم وتشوى جلودهم منه فتشطاط
فتتساقط.
والصهر هو الإذابة يقال منه صهرت الإلية بالنار أي أذبتها أصهرها صهرا. ومنه قول الشاعر
تروي لقى ألقي في صفصف تصهره الشمس ولا ينصهر.
ومنه قول الراجل شك السفافيل الشواء المصطهر وبنحو الذي قلنا في ذلك
السفافيل الشواء المصطهر. نعم.
وبنحو ذلك قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ثم ذكر
الصهر هو الإذابة يصهر به ما في بطونهم والجلود أي إذابة الجلود وما في البطون. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد أنه قال يصهر به أي يذاب إذابة. وساق بسنده عن مجاهد مثله قال ابن جريج يصهر به ما قطع لهم من العذاب. وساق بسنده عن قتادة يصهر به ما في بطونهم يذاب ما في بطونهم. وعن قتادة مثله. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار إلى قوله يصهر به ما في بطونهم والجلود قال يسقون ماء إذا دخل في بطونهم أذابها والجلود مع البطون. وعن سعيد بن جبير قال قال هارون إذا عام أهل النار
قوله ولهم مقامع من حديد تضرب رؤوسهم بها الخزنة إذا أرادوا الخروج من النار حتى ترجعهم إليها. وقوله كلما أرادوا يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها يقول كلما أراد هؤلاء الكفار
الذين وصف الله صفتهم الخروج من النار مما نالهم من الغم والكرب ردوا إليها، كما قال حدثنا مجاهد بن موسى وساق بسنده عن أبي ظبيان قال: النار سوداء مظلمة لا يضيء لهبها ولا جمرها، ثم قرأ: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. نعم.
وقد ذكر أنهم يحاولون الخروج من النار وقد ذكر أنهم يحاولون الخروج من النار حين تجيش جهنم فتلقى من فيها إلى أعلى أبوابها فيريدون الخروج فتعيدهم الخزان فيها بالمقامع ويقولون لهم إذا ضربوهم بالمقامع وذوق عذاب الحريق.
سبحان الله، هذه الأهانة وهذا العذاب نظرا لعملهم ونظرا لكفرهم، ولقد جاءهم النذير وأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم الكتاب، لكن ما صدقوا هذا ولا أيقنوا أنهم سيلاقونه، وإلا من يعلم النار وحرها وشدة ما فيها ويوقن بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي فيه هذا الخبر، كيف يعرض عن طاعة الله سبحانه وتعالى ويلقي بنفسه إلى التهلكة وإلى هذا العذاب. نعم.
وعني بقوله وذوقوا عذاب الحريق ويقال لهم ذوقوا عذاب النار، وقيل عذاب الحريق والمعنى المحرق
والمعنى
المحرق كما قيل العذاب الأليم بمعنى المؤلم
يعني عذاب الحريق العذاب المحرق. نعم.
قال الله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
القول في تأويل قوله تعالى إن الله يدخل.
القول في تأويل قوله تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. يقول تعالى ذكره: وأما الذين آمنوا بالله ورسوله فأطاعوهما بما أمرهم الله به من صالح الأعمال فإن الله يدخلهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار فيحليهم فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. واختلف القراء في قراءة قوله ولؤلؤا، فقراءته عامة قراء أهل المدينة وبعض أهل الكوفة نصبا مع التي في الملائكة بمعنى يحلون فيها أساور من ذهب ولؤلؤا، عطفا باللؤلؤ على موضع الأساور، لأن الأساور وإن كانت مخفوضة من أجل دخول من فيها فإنها بمعنى النصب. قالوا: وهي تعد في خط المصحف بالألف، فذلك دليل على صحة القراءة بالنصب فيه. وقرأت ذلك عامة قراء العراق والمصريين ولؤلؤا خفضا عطفا على إعراب الأساور الظاهر
ولؤلؤ خفضا عطفا على إعراب الأساور الظاهر اللي هو يحلون فيها أساور يعني من أساور. اختلف الذين قرأوا ذلك كذلك في وجه إثبات الألف فيه، فكان أبو عمرو بن علاء فيما ذكر لي عنه يقول: أثبتت فيه كما أثبتت فيه قالوا وكالوا، كان الكسائي يقول: أثبتوها فيه للهمزة لأن الهمزة حرف من الحروف. والقول في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراء متفقة المعنى صحيحة المخرج في العربية، فبأيتهما قرأ القارئ شمصيب. نعم.
قوله ولباسهم فيها حرير، يقول: ولبوسهم التي تلي أبشارهم فيها ثياب حرير. قوله وهدوا إلى الطيب من القول، يقول تعالى ذكره: وهداهم ربهم في الدنيا إلى شهادة أن لا إله إلا الله. كما
وساق لا شك أن هذا أعظم كلمة وأطيب كلمة، وهي المراد بالقول سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. نعم.
وساق بسنده قال ابن زيد في قوله وهدوا إلى الطيب من القول، قال: هدوا إلى الكلام الطيب لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله. قال الله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وسق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما وهدوا إلى الطيب من القول قال ألهمه. وقوله وهدوا إلى صراط الحميد يقول جل ثناؤه وهداهم ربهم في الدنيا إلى طريق الرب الحميد وطريقه دينه دين الإسلام الذي شرعه لخلقه وأمرهم أن يسلكوه. والحميد فعيل صرف من مفعول إليه
صرف من مفعول إليه
ومعناه أنه محمود عند أوليائه من خلقه ثم صرف من محمود إلى حميد.
نعم. فهنا ذكر الله عز وجل عاقبة الطائفتين وعاقبة الخصمين. والله عز وجل فن الخصمين هذان خصمان اختصموا في ربهم. وفي الإخبار ذكر الجمح يعني قال هذان خصمان وهذا مثنى ما قال اختصما وذلك نظرا للأفراد فهما خصمان. نعم لكن كل خصم جماعة كل خصم جماعة فلهذا قال اختصموا في ربهم. ثم بين الله عز وجل عاقبة خصم الكفار وعاقبة خصم المؤمنين وبين أن المؤمنين إنما يهديهم الله سبحانه وتعالى إلى الطيب من القول كما هداهم إلى الطيب من الاعتقاد وإلى الطيب من العبادات. فالله عز وجل هداهم إلى الطيب من القول فالله سبحانه وتعالى تولى أمر عباده فهداهم إلى الطيب من كل شيء أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث فجعل لهم الطيب من الاعتقاد فلا شرك ولا التفات قلب إلى غير الله سبحانه وتعالى ولا ادعاء الألوهية في نبينا صلى الله عليه وسلم. وهداهم إلى الطيب في العبادات فالعبادات مبنى على التيسير ثم هي شاملة كاملة لكل مصادر تزكية الإنسان. فهناك عبادة في تتعلق بالبدن وهناك عبادة تتعلق بالمال وهناك عبادة تتعلق بالقلب. وهداهم إلى الطيب أيضا من المعاملات فالمعاملات التي لا ظلم فيها ولا غش ولا تلبيس ولا تدليس ولا ربا والمعاملات التي لا شحناء فيها ولا بغضاء. وهداهم أيضا إلى الطيب من المناكح والمآكل والمشارب فهدوا إلى الطيب كله هدوا إلى الطيب كله فكل طيب شرعه الله عز وجل لنا وهذا مما كان وصفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طيب نقف عند إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله.